أخ يقول يا حبذا لو يشرح حديث أم سلمة لما فيه من الفوائد العلمية. طيب إن شاء الله نعلق عليه ما يسر الله جهد المقل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما في هذا الحديث من الفوائد فضيلة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ روت هذا الحديث بسياقه وتمامه ودقته، وأنها من المهاجرات، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، وكانت هذه الهجرة الأولى، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين، وكانت الهجرة الثانية العدد فيها أكثر من الهجرة الأولى. فالهجرة الأولى حين حصل عليهم ما ذكر في هذا الحديث من الضيق هاجروا إلى الحبشة، والحبشة آنذاك كانوا نصارى، وملكهم النجاشي كان نصرانيا وأسلم على يد جعفر رضي الله عنه بما ذكر في هذا الحديث. وبعد ذلك صار رجلا صالحا له شرف الصحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو لم يكن من فضله عليه رضوان الله إلا إيواء الصالحين وما كان عنده من الشهامة والشيمة والشرف الذي كان يحمله من قوله اذهبوا فأنتم سيومي سيوم بأرض من سبكم غرم. وهي الآن اسمها إثيوبيا، وينبغي الاسم الأول الحفاظ على الأسماء المعلومة الثابتة أفضل من تغيير معالمها وأسمائها. وقولها جاورنا بها خير جار فيه الثناء على الجار الحسن، وفيه ما كان يتحلى به هذا الرجل الصالح من حسن الجوار، وفيه أن الوافد من بلد إلى آخر يعتبر مجاورا لأهله، جارا عندهم، فالمهاجر يعتبر جارا في البلد الذي هاجر فيه، والمهاجرون يعتبرون جوارا للأنصار. واسمه أصحمة رضي الله عنه النجاشي، اسمه أصحمة إلى غير ذلك، وكان هذا اللقب يطلق على ملوك الحبشة النجاشي، وهو اسم مفخم مثل قيصر الروم، قيصر يطلق على ملوك الروم، وكسرى على ملوك فارس، وتبع على ملوك اليمن، مكث هذا زمنا يطلقونه على من ولي الملك. والحقيقة أنه صار شهرة لأولئك الملوك الذين كان عليهم فحسب، تبع اليماني، قيصر الروم، كسرى، النجاشي، أصحمة، وإن كان بعد ذلك أطلق عليهم على من دونهم، لكن لم يكن في الشهرة والعلمية على ما هو على هؤلاء. حتى فرعون أيضا على ملوك مصر ما كان هذا في العلمية على أحد منهم مثل فرعون الذي ادعى الربوبية. فيكون هذا عبارة عن إلحاق بهم من بعضهم، وأما الشهرة فهي على هؤلاء. قولها أمنا في على ديننا، يعني هذا هو مقصد هجرتهم رضوان الله عليهم، الفرار بالدين والأمن عليه، يعبدون الله، وأيضا عاشوا على خير. بلاد الحبشة، بلاد آنذاك، فيها خير، وهم من سائر من يعيش من الناس. والقصد من هذا أن أعظم ما رحلوا من أجله وتركوا ديارهم وأهلهم الأمن على دينهم، فرأس مال الإنسان ورأس حصيلته هو دينه، إن سلم دينك سلم لك كل خير، ورأس مالك هو الباقي، وإن ضاع دينك ضاع لك كل خير. لهذا من أجل هذا فروا بدينهم والحفاظ على دينهم على أي حال يحصل المهاجر، وهذا هو القصد من الهجرة أصلا، الفرار بالدين والحفاظ عليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني قصده مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحفاظ على دينه، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهكذا يقول الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالله عز وجل ما عذر إلا من لا قدرة له على الهجرة من المستضعفين النساء والولدان، أما من له قدرة على التحول من ديار الكفر إلى ديار المسلمين ليقيم دينه، أو من ديار البدعة إلى ديار السنة ليقيم سنته ليقيم دينه، وجب عليه ذلك. على هذا فالهجرة واجبة لإقامة الدين، ولا يجوز لأحد أن يبقى ضعيف الدين في بلد وهو لا يزال راضيا بالبقاء في ذلك المكان مع قدرته إلى التحول إلى مكان يقيم فيه دينه. القصد من الهجرة من الهجرة، بل القصد من خلق الإنسان هو العبودية وإقامة دين الله. شرع لكم ما من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، كل هذه وصايا لأنبيائه ورسله ولمن تبعهم بإقامة الدين، لأن ما الله ما خلق العبد إلا ليقيم دينه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما شرع الجهاد إلا لإقامة الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام هي الجهاد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وما شرع طلب العلم وأثنى الله على العلم وأهله إلا لإقامة الدين، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهكذا الله عز وجل يعظم من يعظم دينه ويقيم دينه ويكرمه. أمنا على ديننا، أهمية الأمن مهمة، من أجلها من أجل الأمن على الدين قامت هذه الهجرة وغيرها من الهجرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا من أجل الأمن والتماس الأمن والحفاظ على الدين. فالذي يزعزع عن المسلمين في دينهم ويقلقلهم ويشغلهم في مساجدهم ويشغلهم في طلبهم العلم ويخرب بيوت الله، وهكذا أيضا سائر ما الناس عليه من الخير وعبادة الله عز وجل، هذا مجرم، هذا مجرم. أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى، هذا هو تفسير لقوله أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى. فالواجب على من التمس عبادة الله عز وجل أن لا يؤذى وأن يدفع عنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع ويدفع عن من أقبل على عبادته، من أقبل على الله أقبل الله عليه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. عبدنا الله لا نؤذى، الواجب على أن من أقبل على عبادة الله يؤمن حتى يتفرغ لعبادة الله لا يؤذى، وسائر المسلمين هذا هو مطلوب من بعضهم البعض، ولا نسمع شيئا نكرهه. ومن الأذى ما كانوا يسمعون من المشركين من السب والشتم لهم ولدينهم ولنبيهم وغير ذلك، هذا صار من شدة الأذى لا يستطيعون آنذاك أن يقاتلوا، لأنهم ما قد أذن لهم ولا قد لهم ولا كانت لهم شوكة ولا قوة وفيه انتظار الفرج من الله سبحانه. هذه الهجرة كانت انتظارا للفرج. لو أنهم قاموا في ذلك الحين يقاتلون المشركين، والمشركون البلاد بلادهم، وأولئك غرباء، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الرجال والنساء والصغار والكبار لا يبلغون المئات، ما يبلغون ذلك، بل في أول الأمر ما كان معه إلا حر عبد أبو بكر وبلال علي بن أبي طالب. إلا قصة أبي ذر لما ضربه المشركون شاهدة بذلك. فبقي ينتظر الفرج 13 عاما وهو يضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أتى الله عز وجل بالفرج من عنده، وفي تلك 13 عام مقبل على عبادة الله وذكره ودعائه. ومن أتاه يريد أن يقوم على قريش أو يقاتل قريش أو يفعل كذا يقول لا، إذا علمت بي ظهرت فأتني. فالعجلة غير مناسبة وغير صحيحة، وما يفعله الآن كثير من الناس من الثوران والانقلاب على دول هي في الحقيقة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يسيرها كيف يشاء، وهي في الحقيقة نواصيها بيد الله، لو شاء أن يزيل تلك القوة وأن يهزمها لهزمها، ولكن مع ذلك عملا بالأسباب وحرصا على ذلك، عملا بالأسباب وحرصا على يعني الأسباب، ينبغي أن يتجافى الإنسان ما يسبب له الضرر. فالحقيقة هذه المعدات التي عند المسلمين الآن تعتبر هي الخرد التي عندهم، التي هي قد أكل الدهر عليها وشرب، وعندهم من القوات والتفعيلات الجديدة ما لم يكن مصدرا إلى المسلمين البتة، وإنما البايخة القديمة التي هي خرد كما نقول سميها نحن الخرد القديمة يصدرونها للمسلمين. على هذا فينبغي المسلمين أن يكون عندهم أعظم قوة، قوة الإيمان، قوة الإسلام، قوة السنة، قوة الحجة، قوة الدعاء والذكر، حتى ينتقم الله من أولئك بمن شاء وما شاء، من يهود ونصارى ومشركين وأمريكا وغيرها، سواء كانت معهم نووي أو ما معهم أو ما، كل لله الأمر من قبل ومن بعد، ويتجافوا عن ما ربما يحصل لهم من ورائه كبير الضرر. هذا من الحكمة من انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لفرج الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك أيضا عبارة عن انهزام وعدم بيان الحق، لا، يجب أن يكون مع الحفاظ على الخير، وديننا يقوم، ومن أراد الاعتراض على ديننا لا نسمح له بذلك، إلا أن المسلمين صاروا مع تمزقهم وتشرذمهم وتفككهم صاروا في ضعف، وقد أقبلوا على الدنيا كثيرا وانشغلوا بها كثيرا، وحتى صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكل على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء. فاعلموا أن الكثرة إذا كانت على استقامة ليست غثائية، وأنها إذا كانت على غير استقامة غثائية، والغثاء معروف هو ما يحمله السيل من الزبد، الأشياء التي ليست به يعني ماذا، مقطعات وأشياء ما إلى ذلك في السيل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع الدفع عمن آمن بالله فيتكل أمره إلى الله سبحانه. وقصة أبي بصير وأبي جندل حين كانوا في قبضة آبائهم وأهاليهم من المشركين، وأتى وقال أول من أصالحك عليه هذا يا رسول الله، قال خذه، وانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، وسلط الله على المشركين أبا بصير، لأنه أنا ذاك ما كان يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فرج الله عنه أن خرج من المشركين وذهب وجمع عنده مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم من أبناء المشركين الذين آذوهم، وبقوا يقطعون قافلة المشركين حتى كاتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يأخذ هؤلاء الذين آذوهم. وبعد ذلك يعني على أنهم لا يعترضونهم، كان فرجا من الله سبحانه. فمن الخير للإنسان أن يعيش عابدا لربه آمنا على دينه، لا يؤذى من أجل دينه، لا يسمع سبا ولا شتما ولا أذى ولا سب لدينه ولا سب لملته ولا سب، هذا هو الذي يحبه المسلم المؤمن ويعتبر تمكينا في حقه ولو كان فقيرا. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين. انظر الآن، لا تظن أن أهل الباطل يرضون بقيام شوكة الحق وبقيام يعني دعوة الحق أيا كان، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو أقرب قريب، إذا خالفته في المنهج عاداك وأبغضك وحاول أن يردك إلى طريقه. فالمنهج إذا استقام استقام صاحبك وأخوك معك، وإذا خالفك فيه خالفك في كل شيء حتى ولو كنت أقرب قريب إليه. هؤلاء أبناؤهم إخوانهم، ومع ذلك يكاتبون إلى الحبش يريدون أن يردوهم إلى هذا الدين، وإلا فهم أعلم به أقر بهم عينا وأعلى بهم عينا وما إلى ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا اليهود يرضون ولا النصارى يرضون ولا الجاهليون يرضون أن تخالفهم عما هم عليه، وكلهم يريد أن يضغطك ضغطا أن تصير على ما هو عليه وإلا عذاب. فوجب على المسلم أن يكون ثقته بالله وركونه عليه سبحانه وتعالى. الأخ محمود اللحجي يريده أهله. وفي هذا بيان أن العرب لها فطنة وذكاء، وأنهم يرسلون إلى الملوك ويرسلون إلى ذوي الشأن أهل النجابة، أهل الألسن الفصيحة، أهل يعني ماذا، الذين لهم شأن، حيث أنه إذا تكلم أسمع وإذا خاطب أفهم وما إلى ذلك. فاختاروا عمرو بن العاص، وهو رجل كما هو معلوم من الدهاء، وصاحبه الذين معه، وأرسلوهم. ومن خطط الكفار من قبل ومن بعد تمييع من أرادوا تمييعه بالرشاوي. فالرشوة تعمل في الحاكم وتعمل في من يعني يراد تمييعه بها ما لربما يعمل فيه السحر. ومن خطط قريش آنذاك أنهم أجمعوا من الهدايا المستغربة. أنت إذا أهديت لملك مما هو متواجد عنده في بلده ما كان لهديتك معنى، لكن الأشياء المستغربة التي هو يعني شيء جديد عليه نفيس هذا قد تميل إليه النفس، جمعوا له من الهدايا الغريبة التي هي غريبة عنده في الحبشة ويعلمون ذلك عنه وأكثروا له. ومن سياستهم أيضا جمعوا هدايا لبطارقته ولمن حوله، لأن الإنسان يؤثر عليه مجالسوه قرابته ومن حوله، هذا بكلمة وهذا بكلمة وهذا بكلمة ربما استمالوه إلى ما أرادوا، إنما كان تثبيتا من الله سبحانه وتعالى للنجاشي. وفيه فضل الصلابة على الحق، وفيها أن الملك أو صاحب الشأن ينبغي أن لا يكون ينساق مع العواطف ولا مع الرشاي ولا مع الآراء المخالفة للصواب. فانظر كيف نفع الله عز وجل بثبات النجاشي على رأيه السديد، وأنه لا يمكن يسمع منهم، وأنه يعني يسوقهم له بغير أن يسمع من أولئك الغرباء المهاجرين. هذا من أدلة ذم الرشوة وضررها، وسيأتي أيضا من كلامه أن الرشوة محرمة حتى في ذلك الزمن. وفيه من الفوائد أن عبد الله بن أبي ربيعة كان أتقى الرجلين، أسلم وكان أتقى الرجلين، أتقى بحيث أنه قال لا تفعل، لهم قرابة، وأن القرابة لها حق، حتى في الجاهلية يعرفون القرابة وصلة الرحم، لا تفعل. وفيه أيضا أن الإنسان إذا اطلع على الحقائق ربما تغير مفهومه، فلهذا كان من محاولة قريش بل ومرسولي قريش عبد الله بن ربيعة عمرو بن العاص أن الهدية تقدم ويطلبون أن يساقوا بغير مباحثة، فالحقائق مقدمة على غيرها. لو أنهم قبلوا منهم وساقوهم على ذلك الحال كان هذا هو الذي يريده قريش، لكن قال لا الله وأبى أن يسلمهم إليه حتى يسمع. فإن كان الكلام الذي قالوه فعلا أن هؤلاء قوم على حسب ما يذكرون يردهم إليهم وهم أعلم بهم، وإن كانوا قوما صالحين وكانوا أيضا قوما على خير أبقاهم على ما هم عليه. وأن الملك ربما ما تصله شؤون من في بلده كما تصل الرعايا، فلهذا ما علم النجاشي بما هم عليه ولا جلس معهم، آواهم أبقاهم، ولم يكن ناس وفدوا عليه تركهم في بلاده آواهم. فلما جاءوا وذكروا هذا الكلام وأنهم فارقوا ديننا ولم يرجعوا إلى دينكم وقومهم أعلى بهم عينا وما إلى ذلك، قال لها الله، وهذا من أنواع القسم، أي حلف بالله عز وجل، لا أسلمهم ولا أكاد، قوم اختاروني على غيري حتى أسمع منهم. وفيه أن السفه عند الجاهلية والإسلام يعني مذموم، ولهذا من طعون وجرح قريش في أولئك المهاجرين بعدة أمور: أنهم صبا إلى بلد الملك منا غلمان، سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع، والبدع الناس ما يكرهونها ويحبون البقاء على الأصول من زمن قديم حتى إلى أزمنتنا. إلى أزمنتنا هذا تجد الإنسان إذا ربى وعاش على فكره ولو كان مخالفا الذي يأتيه يريد ينقله عنه يعتبره أتى بشيء جديد. فلهذا العناية بتربية الأبناء وتربية الأجيال من الصغر حتى يمرنوا ويعيشوا على دين الحق نقلتهم تصعب بإذن الله عن ذلك، تصعب لأنهم عاشوا على ذلك واعتقدوه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الأجيال من الصغر، وقوله لا نعرفه نحن ولا أنتم قد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم، وهذا من العناد. وقريش أنا ذاك كان عبدة أوثان، ومع ذلك حملهم العداوة على أنهم يقولوا لا نعرفه بعدما تبين. وفيه صبر الأنبياء وأنه يؤذيهم أشد من يؤذيهم قومهم، الصالحون كذلك أشد من يؤذيهم قومهم، فكان أشد الأذى على نبي الله وأصحابه من قومهم، لم يؤذيهم النجاشي ولا النصارى ولا غيرهم بما حصل من قومهم من الأذى. وفيه نقلة كلام الشرفاء والعقلاء إلى المسؤولين: أنا رسول فلان من فلان المعروف، فلهذا ما قالوا نحن مرسولون من مجموعة قريش أو كذا، لا، من شرفائهم وعقالهم وأبائهم إليكم لتردوهم إليهم، فإن كلام كبار القوم له الشأن على غيره. وفيه أن المشركين كانوا يعيبون على المسلمين وبغير حق، وأن صاحب الباطل ربما زين له الشيطان باطله، لهذا قال المرسولان: فإنكم أعلى بهم عينا، أن أرحم بهم وأعلم بما هم فيه وأعلم بما عابوا عليهم، أي أنهم يعيبون عليهم الدين الجديد. وأن المتكلم الذكي الفهم عند المسؤولين وعند ذوي الشأن لا يضطرب في كلامه، فلو قال قابلت كلامهم تجده واحدا، نقطة واحدة مسكوها يتكلمون بها. فإذا تكلم الشخص عند المسؤول بكلام ومرة ثانية يتكلم بكلام آخر مضطرب، ومرة ثانية كلام نحوه زاد ونقص، إذن هذا كلام ما هو مضبوط عندهم ولا يقبل. حتى إلى الآن المباحثون إذا باحثوا شخصا ينظرون كلامه القديم والجديد ويكرر ويكرر ويكرر، فالذي يتكلم بكلام هو واضح يمسك فيه الحق ويضبط الحق فيه وكلام مضبوط يجد يرون كلامه منضبطا، وهذا سبيل نجاحه. والذي ترى يخلط ويزيد وينقص هذا راسب عندهم. حتى في الشهادة إذا شهد إنسان يقارن بين شهادته الأولى ويشتكي تدعونه ثانيا وثالثا، إذا اضطرب عرفوا أن كلامه مضطرب وأنه غير مقبول محل نظر. وأن من أسباب نجاة العبد ملازمته للحق، إذا استعرضت كلام جعفر والصحابة لا والله لا نقول لهم إلا ما علمناه من كتابنا، هذا سبب النجاح والفلاح والنصر، لزوم الحق ولزوم الحقائق الواضحة ولزوم ما عليه الإنسان من شيء جلي بدون لف ولا دوران. الحق نجاح، الحق سلامة، الحق نصر، الصدق. فلما لازم الصدق ولازم الحق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج الله عنه. وهكذا كلامه كان منضبطا في الأول والثاني وكلهم على رأي سديد، وأن المتكلم يتكلم ما كل واحد من جانب، عبارة عن شخص يقوم بالشأن. اختاروا جعفرا رضي الله عنه الذي كان أذكاهم وأعلمهم وأجرأهم على الكلام وجعلوه يتكلم، ونعم الرجل رضي الله عنه. وفيه أيضا السماع، وأن السماع ليس كالنقلة، فلما نقلوا له هذا الكلام حصل عنده شيء، لكنه أراد أن يسمع من صاحب الشأن النجاشي، فلما سمع تغير مفهومه تغيرا جذريا ودافع عنهم وأطلقهم في بلاده وأمنهم. وفيه أن أمان ولي الأمر يصير أمانا لمن في البلاد لا يجوز اعتراضه، فلما أمنهم النجاشي لم يعترضهم أحد، أنتم سيوم بأرضي، السيوم أي آمنون. فبهذه الكلمة ما أحد اعترضهم من النصارى وعاشوا خير عيش هناك، الأحسن ما يكون. الآن عندنا في سائر في بعض البلدان ولي الأمر يأمن ناسا وغيره يقومون بزعزعة الأمن وعدم قبول ذلك التأمين وعدم قبول ذلك الأمان وذلك العهد لهم، هذا ليس من الطاعة وليس مما ينفع. فالواجب الطاعة في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل. حسن الجوار أمر مهم في هذه الملة وفي غيرها. جميع مكارم الأخلاق ليست من خصائص هذا الدين بل هي عامة في هذه الملة وفي غيرها. قال وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم وما جاوروني. وفيه إجارة المستجير، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، وأن هذا من مكارم الأخلاق في هذه الملة وفي غيرها. إجارة المستجير لا سيما ما لم يكن محدثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فقد لعن الله من آوى محدثا. أما هؤلاء فار بدينهم لم يحدثوا شيئا، فأحسن جوارهم. وفيه التشاور قبل الكلام، وهذا له قوته، يعني إذا تكلموا جماعة حصلت نائبة نائبة ثم هجموا على الموضوع لم يكن بينهم تشاور، هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي، يحصل اضطراب وأيما اضطراب وعدم قوة كلمة. بينما من مكنة ماذا من ذكاء العرب أنهم إذا نابتهم نائبة اجتمعوا، هذا حصل كذا وكذا فما هو القول؟ قالوا القول كذا والقول كذا والقول كذا، قم يا فلان أنت الذي تبلغ هذا القول والذي تقوم بهذا الشأن الذي يختارونه، حتى ولو كان على مسائل ليست في الأهمية بمثل ذلك. فهذا من سجايا العرب ومن ذكائهم وفهمهم، فهم تشاوروا على هذا، قالوا نقول كذا وكذا. وفيه أنه يدعى العلماء عند حدوث أمر يستدعي جمع العلماء. النجاشي له أساقفة يسمون بالعلماء، يفتحون صحفهم ينظرون ما يقول جعفر، خاصة في المرة الثانية لما وشوا بهم أنهم يتكلمون في عيسى، قال انظروا هل يخالف قوله ما عندنا، ففتحوا مصاحفهم ينظرون ما عندهم من ما يتعلق بنبي الله عيسى خاصة في هذا الموضوع، فإذا خالف قول جعفر هذا ربما حصل له الضرر، وإذا وافق ذلك دل على أنهم أصحاب حق. فتحوا مصاحفهم ينظرون عندهم وقال ما تقول، ما تقول في كذا، قال أقول كذا. وإذا بالقرآن يعني ماذا يبين بيانا عظيم، لا سيما من سورة مريم، يا سبحان الله وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بوصف عظيم وبين ما هو عليه أنه عبد الله ورسوله، وقرأ عليه قال ما جاوز عيسى مثل هذا مما قال. وأولئك غلاه الذين عنده يبالغون ويزيدون وينقصون في عيسى عليه الصلاة، بل يزيدون يبالغون. قال لا، هذا هو الصواب فيه. ففيه الحذر من الغلو، وأن الغلو ربما فوت الإنسان عن الأدلة. النجاشي كان ثابتا الأدلة فوفق، الأساقفة كان عندهم غلو ومبالغة عن ما في كتبهم وصحفهم، أرادوا أن يبالغوا، قال لا، هذا هو الصواب الموجود في كتبنا. ففيه رد الناس إلى الحقائق العلمية، وأن هذا هو سبب الفلاح. وفيه أن الله عز وجل أثنى عليه وعليهم، حتى هؤلاء الذين عندهم هذا الغلو مثنى عليه وعليهم الذين آمنوا معه بالقرآن. قال الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني مثل سورة الكهف وغير سورة مريم وغيرها، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا نزل في النجاشي ومن حوله ممن بكوا وأخضلوا لحاهم بالبكاء لما سمعوا هذه الآيات العظيمة، أثنى الله عليهم وعليه وعليهم بهذه الآيات وذكر بكاءهم، ترى أعينهم تفيض من الدمع. والحديث يؤيدها أيضا أنهم بكوا حتى أخضلت لحاهم. وفيه تأثير هذا القرآن أنه مهيمن على الكتب الماضية جميعا، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مصدق، لا يتنافى القرآن مع الكتب الصحيحة المتقدمة ما لم تغير أو تبدل، صدقها ويهيمن عليها ويبينها وينسخها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وأن أمر جمع العلماء عند اللزوم وعند الحوادث المدلهمة، أي مشاورتهم، أمر قديم، وعمر كان مجلسه مجلس أهل العلم والقراء شبانا أو شيبة أو شيبة صغار، يعني ماذا، شبانا أو كبار السن، من كان عالما قربه، هذا من أسباب النجاح. وما يذكر العلماء أن القاضي ينبغي أن يكون له مجالسون علماء، والوالي إن أخطأ قوموه، وإن استقام على ذلك الشأن أعانوه، وهكذا، لا سيما من ذوي الرأي السديد والأمر الرشيد. فضيلة عظيمة لذي الجناحين جعفر رضي الله عنه، وفيه خطاب ذوي الشأن أنه يختلف خطابهم عن خطاب سائر الناس، خطاب أيها الملك، يعني كلامك مع الملك، مع الرئيس، مع ولي الأمر، يختلف عن كلامك مع سائر الناس، ينبغي أن يكون بأدب جم، وهكذا العالم، بحيث يكون له التأثير، لا تعاند من إذا قال فعل، وبحيث يكون له القبول. أما المعاندة وبرز العضلات على ولي أمر أو على من له شأن أو ما، هذا ليس من الحكمة، ولا كذلك من السياسة ولا من الرأي. وفيه أيضا ذكر النعمة التي فيها الإنسان. جعفر أول ما بدأ يذكر ما هم فيه من النعمة وما كانوا فيه من البلاء. كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. كل هذه مكروهة في جاهلية والإسلام وعند النصارى وغيرهم، مذمومة، ولا سيما يعني هذه مساوئ الأخلاق، هذه من سوء الجوار وغير ذلك. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، حتى لا يقال إلى أنه جاء بما لا تعلمون، بل نعرفه، نعرف نسبه، ونعرف كلامه، ونسمع ونفهم ما يقول، نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فيه التزكية لصاحب الحق عند المعاندين، ولذوي الشأن عند من يعارض أصحاب الشأن، بل هو رجل كذا وكذا وكذا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، هذه كلها محبوبة عند الناس حتى عند مشركي قريش، الصدق والأمانة والعفاف. فدعانا إلى الله لنوحده، وهكذا أمر توحيد الله عز وجل. النصارى وإن كانوا مثلثة، لكن مع ذلك لما أفردوا هؤلاء الصالحون الصحابة أفردوا الله عز وجل، ما اعترض عليهم النجاشي إلا الغلاة. فعبادة الله مطلوبة. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، يعبدون حجارة، يا له من تيه ومن بعد عن الله. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور كل وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، يعني يعدد له أمور الإسلام، ففيه شرح الإسلام للناس ولا سيما لمن يدخل في الإسلام ولأهل الشأن، فإن الإسلام كفيل، الإسلام وشعائره كفيل بشرح نفسه لمن شرحه شرحا صحيحا، وكله خير. فإذا حاورت إنسانا من الكافرين أو الضالين لا تحاوره بكلامك وببهرج زخرف قولك، ولكن حاوره بالدليل وادعوه إلى الحق وادعوه إلى الإسلام، إن هداه الله وإلا ما ضرك والحجة معك. جعفر حاور النجاشي بهذا الكلام الواضح، فعل كذا ودعانا إلى كذا وصنع كذا، وكل هذا حق، هذا هو الحوار الصحيح. قل تعالوا، قال الله عز وجل ماذا ويا كتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفيه تحريم ما حرم الله وإحلال ما أحل الله، فيه الثبات على الحق والدين. وفيه أيضا ذكر البغي، إذا تكلم الإنسان وبغوا علينا وعدوا علينا ونحن أردنا هذه أفعالنا، فقام قوم يريدون أن يردنا إلى الباطل عدوا علينا، فذكر أنه مبغى عليهم ومعتدى عليهم، اعتدى عليهم آباءهم وإخوانهم وأقاربهم وقومهم يريدون أن يردهم إلى عبادة غير الله، عدى علينا قوم عذبونا وفتنونا في ديننا. وعند مثل هذا ينبغي أن يكون مثل هذا الخطاب، ولا يقول نحن إن شاء الله سنفعل بهم وسنصنع بهم، لا، ما في داعي. ليردون إلى عبادة الأوثان عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. الحقيقة أنه مشروح، إنما التعليق اليسير، وإلا فهو واضح جميل، كل كلمة منها في غاية البيان، لا سيما خطاب جعفر رضي الله عنه هذا. وما ترونه أيضا مما فرج الله عن النجاشي به بسبب إيوائه للصالحين، يدل على أن الملك إذا مكن الله له وأقام دين الله وذاد عن حياضه وعن المؤمنين أن الله يمكن له. وفيه الدعاء للملك الصالح وللرجل الصالح، وفيه أن من لا قدرة له على النصرة يقوم بالدعاء، يكون قد قام بأمر عظيم. وهكذا أيضا فيه نصرة أهل الحق بقدر ما يستطيع الإنسان. النجاشي لما بغى عليه ذلك الشخص أراد أن ينازعه الملك قام فقاتله، وأنه لا يجوز أن يكون أكثر من ملك كلهم ينازع. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا آمنين فخافوا على ما هم فيه من الخير، والإنسان إذا رأى من يؤويه ومن ينصره يحبه، فأحبوه لإيوائه ولخيره ولنصرته وناصروه. وهكذا أيضا ناصرهم، ناصره بالدعاء وناصرهم بالإيواء. وفيه مكافأة أهل الخير، حتى إن لم تستطع أن تكافئه ادعو له جزاك الله خيرا اللهم وفقه. هكذا فعل الصحابة ودعوا للنجاشي واستجاب الله دعاءهم. والاستطلاع عند أمر الحروب، من ينتصر، فإن كان حصل النصر لذلك الذي يخافونه سينسحبون يسافرون حتى لا يحصل لهم ضرر، وإن كان أمر النجاشي ما زال مستوسقا بقوا. ففيه السياسة على أن لا يبقى الإنسان في مكان يضام به ويهلك فيه وما إلى ذلك. وأن أعظم شرح لعيسى وما عليه أنبياء الله ورسله، أعظم ترجمة لهم، ولسائر الناس هو ما كان في الأدلة، ففضيلتهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. وفيه نقل الكلام كما هو، قوله سيوم نقله سيوم، سيوم بأرض الحبشة أي آمنون. فيه كذلك أيضا والدبر بلسان الحبشة الجبل، ما أحب أن لي جبلا من الذهب وأنكم تؤذون. وهكذا ترجمة الكلام المشكل، فلما ذكروا أنه سيوم كذا ودبر كذا يدل على الكلام الذي باللغة إذا تكلم الإنسان بينها. وفيه أن النجاشي كان ورعا، ما كان يأخذ الرشوة، قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. فيه أن الذي ما يتورع من الملوك ربما يزول ملكه، والذي يلازم الحق ويلازم العدل في الناس ويبذل وسعه في ذلك قد يثبت الله عز وجل له ملكه. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيه الحزن الشديد على زوال الملك الطيب، وأنه يجب على المسلمين أن يرعوا نعمة الله عليهم ويحافظوا عليها. لما خافوا على النجاشي أن يزول حزنوا حزنا شديدا، خافوا على تلك النعمة، وها نحن والله نخاف على أمن البلاد وزعزعة البلاد، يعني ماذا من الزعزعة من الضياع، ونرجو الله سبحانه وتعالى يدفع عنا الفتن وأن يصلح ولاة الأمور. فيه تعلم السباحة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فرسان وكانوا أيضا تعلم لهم عدة خبرات وكذا، شجعان تعلم السباحة. وأن هذا الرجل الذي هو أن نفخوا له قربة وصار يسبح عليها حتى وصل إلى المكان، ينظر إيش الأمر، إن كان الأمر نصرة لذلك الذي لا نعرفه تحولنا، وإن كان نصرة لدين الله ماذا لي لهذا الصالح بقينا. في فضيلة الزبير بن العوام، وأنه هو وإن كان صغير السن آنذاك لكنه كان بطلا شجاعا، اختاروه فهو الذي ذهب يستطلع لهم وراء البحر. وفيه أيضا أن الحروب بين المتقدمين على الملك والمتأخرين فما زال الناس على ذلك من لدن ابني آدم إلى قيام الساعة. من كان له نعمة أو ملك لا بد أن ينازع. هذه صارت سنة الله في خلقه، أن من له نعمة لا يترك على تلك النعمة حتى لو كان برا. النجاشي كان رجلا صالحا وما تركه. وفيه أن الأمر لله، فضرع إليه الصحابة أن يمكن للنجاشي واستوسق ملكه في ذلك البلد. وفيه أن هذا النجاشي رضي الله عنه حين أن تم ملكه حمد الله وشكره على ذلك وبقي ملازم للحق بعيدا عن المعاصي والرشوات. وأن من أسباب تتميم النعمة أن الإنسان يشكر الله عز وجل عليها ولا يبطر، لا غناء لا تماثيل لا كذلك أيضا رياء، لا سمعة لا إعجاب لا غرور، ولكن شكر لله. هذا درس عظيم من النجاشي، والله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي، أضاف النعمة إلى الله، نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رجل موفق، النجاشي رضي الله عنه رجل صالح موفق، ويعتبر من الدهاة ومن العقلاء ومن مكنه الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن. لم نستطع الإتيان على جميع فوائده، لكن هذا مقتبس ومختصر ورؤوس أقلام، نسأل الله أن يجعل فيها البركة. تفضلوا حفظكم الله.